بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله الثاني عن أبي سروعة.
عن أبي
سروعة
يصلح سروعة وسروعة، لكن ظهر أن الكسر أفصح.
عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الثاني من كتاب المبادرة إلى الخيرات، ودلالته على المبادرة ودلالة ما قبله واضحة، المبادرة إلى الخيرات والإسراع في ذلك. فكلاهما دليل على الفقرة الأولى من التبويب، المبادرة إلى الخيرات. ومما دل عليه وعلى ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقوله في هذا الحديث صليت، قول عقبة بن الحارث رضي الله عنه صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر يدل أنه كان نائيا عن ذلك الموضع، وأنه لم يكن شأنه أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات. وهو كان يسكن المدينة، ولهذا أو يسكن غير خارج المدينة، ولهذا لما تزوج تلك المرأة قالت امرأة إني أرضعتك والذي تزوج التي تزوجت بها ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بالمدينة، إلا أنه كان نائيا عن المدينة. قوله فسلم أي سلم من صلاة العصر، سواء كان السلام بكيفيته السلام عليكم ورحمة الله على الجانبين أو على الكيفية الأخرى، الشاهد أنه فرغ من صلاته من الفريضة. قوله ثم قام مسرعا يدل على أنه قد يذكر الإنسان في صلاته بعض الأمور، وأن هذا لا يخل بصلاته، بل جاء أن عمر رضي الله عنه ربما ذكر بعض أمور الجيش وكان يدبرها وهو في الصلاة، يفكر فيها وهو في الصلاة. ومن هنا فإن هذا ليس من لبس الشيطان يلبس علي صلاتي، وليس مما يخل بها، وكذا التفكر التدبر في القراءة في معاني الآيات ليس مما يخل بالصلاة، بل من تمام أدائها وخشوعها. والذي يخل بالصلاة هو الاسترسال في الانشغال في الصلاة عنها، إن في الصلاة لشغلا، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقد قالوا نقل الإجماع على أن ليس من الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، فلو انشغل عن صلاته بغيرها لا يدري ما صلى ما صحت صلاته، لا يدري ما صلى كم ركعة ولا ماذا قرأ ولا يدري أينه، إنما حركات مع المتحركين. وقوله ثم قام مسرعا أي قام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أنه في بعض الحالات لا بأس بالانصراف بعد الصلاة مباشرة للحاجة، وأن الأفضل مهما كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم من بقائه في مصلاه يذكر الله، فكان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام كالسلام، تباركت يا ذا الجلال الإكرام. وجاء غير هذا أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، حديث عبد الله بن الزبير إلى آخره. وجاء غير ذلك أيضا من الأذكار دبر الصلوات، فلم يكن من شأنه الانصراف بعد الصلاة مباشرة، فإن سياق الحديث يدل على أنه كان انصرافه وقيامه مع هذه السرعة عقب السلام بهذه السرعة والتعجيل. وفي هذا الحديث تقديم الأهم فالأهم، فإن الأذكار مهمة، لكن أهم منها هو الأمر بهذا الشيء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بيته من مال الصدقة، وأنه يخشى أن يبغته الموت فيموت قبل أن يقسمه. ولا إله إلا الله، ما أعظم استحضار النبي صلى الله عليه وسلم لفراقه من الدنيا وخروجه منها بهذه السرعة، والاستحضاره للموت، وأن الموت يعني ليس له وقت محدود معلوم عندك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، الله عليم خبير. فبين الساعة والأخرى لا تدري هل تبقى أنت أم لا تبقى، وبين الدقيقة والأخرى كذلك أيضا، وكم تلاحظون من يموت في ثواني صحته وسلامته وعافيته، إما بجلطة إما بسقطة إما بحادث إما بشيء من ذلك من طوارئ الليل والنهار وغير ذلك من الأمور فيموت. فلا تركن إلى الشباب، ولا تركن إلى القوة، ولا تركن كذلك إلى الأمن ولا إلى غير ذلك، أن هذا مما يطيل مما يمد عمرك، وأن عمرك لا يزال في فسحة، وأنك لا تزال في أمد الموت بعيد عنك. أكثروا ذكر هذه من اللذات، أي استحضروا ذلك، وهذا من الكيس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أكثر أكيس الناس. من أكيس الناس يا رسول الله؟ قال أكثرهم ذكر للموت، والنبي صلى الله عليه وسلم أكيس الناس في هذا الجانب. قام مسرعا فقدم هذا الفعل وهو السرعة على الأذكار، ويمكنك أيضا في خلال سيرك إلى البيت أن تأتي بشيء من الأذكار، لكن لا تتوانى في شيء أهم فأهم. وأدلة تقديم الأهم فالأهم كثيرة عند الأصوليين والفقهاء، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما بعث معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك، وهكذا نقله إلى الصلاة وإلى الصدقة. قالوا هذا من أدلة الأهم فالأهم، أنه يبدأ الإنسان بالأهم فالأهم، فإن جمع بينها فذلك خير، وإن لم يستطع ذلك قدم الأهم فالأهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حين ترتيبه ما يتعلق بالنفقة، قال أختك وأمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك، فبدأ بالأهم فالأهم. وهكذا في الصلة، ومن ذلك أيضا تقديم الواجبات على المندوبات، كما قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، أي الواجب البدء المهم هو البدء بالواجب الذي ذمتك مشغولة به، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واستنبط من ذلك أهل العلم أن من صام رمضان وبقي عليه قضاء منه أنه يقدم القضاء قبل صيام ست من شوال، لأن ذمته مشغولة بالأهم فالأهم، وإن كان صيام ستة من شوال لها أهمية من حيث الفضل ومن حيث الأجور، لكن فضل أداء الواجب وإكمال رمضان أفضل وأعظم، والذمة مشغولة به والقرب إلى الله به أفضل وأعظم. وهكذا أيضا إذا كسفت الشمس وحضرت صلاة الفريضة لا يبدأ بكسوف الشمس وبصلاتها وخطبتها، بل يبدأ بصلاة الفريضة، فإن تجلت ترى انتهى الموضوع ما عاد بقي صلاة، وإن فرغ وبقي شيء من الكسوف صلى صلاة الكسوف سواء كسوف القمر أو كسوف الشمس. ويقدمون في مسألة الزواج لمن اضطر إلى ذلك وكان يعني ماذا يخشى على دينه على أمر الحج ولو حج الفريضة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ودل على أنه يعني قال أحصن الفرج وأغض للبصر، أنه إن حج وهو تتوق نفسه حجه صحيح، لكنه قدم المهم على الأهم. ويقدمون النفقة على العيال والنفقة على النفس على الحج على حج الفريضة لمن استطاع إليه سبيلا، ومن لم يجد من المال إلا ما يتزوج به فإنه لم يستطع إليه سبيلا. وكذا من لم يجد من المال إلا ما يعني الزواج الذي يعف به نفسه من المال إلا ما ينفقه على نفسه وعليه لم يستطع السبيل. وهذا باب مهم حبذا لو يكتب فيه أخ فاهم لمثل هذه الأدلة فيبدأ بذلك تدريجيا من حيث الطهارة، ويبوبه على أبواب الفقه من حيث أدلة الأهم فالأهم، فيخرج في ذلك رسالة مهمة نافعة للمسلمين تفيدهم فقها وعناية وترتيبا. وفي الصحيحين أو في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان: يا سلمان إن لنفسك عليك حقا. يعني سلمى أبو الدرداء قال لسلمان، قال له سلمان لما قدم ضيفا عليه وأخوه أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فقدم عليه ورأى امرأته يعني ليس شأنها شأن المبتهجة بل متبذلة مقبلة على العبادة وهو كذلك، قال: ما لك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، أي ما عنده إقبال إلا على العبادة. فلما جاء وقت الغداء وصنع له غدا قال: اجلس فكل، فجلس فأكل معه، كان صائما لكنه ضيفه ألزمه بذلك أخوه، ترك صيامه وأكل. فلما كان أيضا من الليل قام أبو الدرداء مبكرا يريد يصلي، قال: نم، فنام. فلما كان من آخر الليل قال: قم الآن، فقام فصليا جميعا. ثم قال: يا أبا الدرداء إن نفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أي زائرك وضيفك، ولضيفك ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فدل على البدء بالأهم فالأهم، وأن قيام الليل له بالغ الأهمية وطاعة من طاعة الله، ولكن الزوجة لها حقوق أهم من قيام الليل الذي هو تطوع، ذاك حقها واجب. وكذلك أيضا الزور والضيف له حقوق ربما يعني واجبة يجب القيام بها، والنفس لها حقوق لو حصل فيها قصور في تلك الحقوق لا تعبت ونفهت النفس وهجمت العين وضعف الإنسان بعد ذلك ولم يستطع القيام بما هو أهم من النوافل، ربما يفتر عن واجبات لضعفه ولكثرة إجهاده لنفسه. هذا نموذج على هذا الحديث من حيث البدء بالأهم فالأهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالقيام إلى الانصراف إلى بيته مقدما لذلك الانصراف لشأن قسمة ذلك التبر الذهب الذي لم يصنع شيء من الذهب أو شيء من الفضة، ما صنعت ما صارت على شكل خواتم أو شكل يعني حلق أو شكل مما يلبس، عبارة عن شيء لم يكن قد صنع كما ذكر قطع ذهب أو فضة سبائك أو غير ذلك من حق الصدقة، ليس من ماله الخاص لكن من حق الصدقة عنده ما كان قد أمر بقسمتها. فلما دخل في الصلاة ذكر أنه ما أمر بقسمة ذلك فسلم وانصرف مباشرة قبل ما كان من شأنه من أداء الأذكار. وهو القائل معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة 33 تسبيحة 33 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، فهذه لا يخيب قائلهن. لكن هناك ما هو أهم، ثم قام قلنا هذا البحث يكون في البال، نسأل الله أن يسر بمن يعتني به إن لم يكن قد كتب فيه، إنه عمل جيد، عمل فقهي جيد مفيد. حديث نعم يعني ضمن كتبه مضمنة ومفردة إفرادا هزيلا، رأينا منها تقديم المصالح المرسلة وتقديم المصالح الأهم فالأهم، لكن مثلا يذكر هذا الحديث، يذكر هذه الآية ويشرحها ويشرح الحديث ويذكر كلام أهل العلم يعني بنصه على هذا أو ما يقاربه أو استنباطه لهذه المسألة، فإن هذا أهم من كونهم يذكرون بعض المصالح فيه. ومن قيم له شأن في ذلك في إعلام الموقعين، مهم له عناية بذلك جيدة تستفاد. ثم قام مسرعا فتخطى، وقوله مسرعا يعني خلاف ما كان من هيئة من دأبه من القيام بتأني، لا سيما في أماكن زحام الناس وامتلاء الصفوف وغير ذلك. ومما يدل على أنه خلاف دأبه من قوله قام مسرعا أن هذا خلاف العادة التي كان عليها، ومفهوم ذلك أن القيام لمن كان خارجا يقوم بهدوء وبسكينة إن دعته حاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال قام مسرعا. فإذا القيام للحاجة على حالين، الحال الأول أن يكون هناك شيء من حريق أو إنقاذ هالك أو شيء مما يكون السرعة لها نفع في ذلك الشأن لها أهمية، فلا بأس بالسرعة في أوساط الناس، وإن يعني ماذا وإن حصل شيء مما ينتقد على ذلك، لكنه جائز ذلك لهذا الحديث. الحال الأول يكون أهون، الثاني يكون أهون، يحتاج مثلا شيئا من ذلك أو الانصراف للوضوء أو يقوم ويقوم بهدوء وسكينة بحيث لا يتخطى رقاب الناس وبحيث كذلك لا يزعجهم ولا ما كان من هذا المعنى. فتخطي رقاب الناس يوم الجمعة والناس على صفوفهم قبل إقامة الصلاة قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا هذا اجلس فقد آذيت، لما رأى رجل يخطى رقاب بين الصفوف، وأن إنسان يجلس حيث ينتهي به المجلس في الصفوف أو في غيرها إلا إذا وجد فجوة فارغة فله الحق أن يتقدم لعدم سدها، أن يتقدم لتلك الفجوة. وأما في حال أنه يزاحم الناس ويؤذيهم فهذا مكروه منهي عنه، وإن حصل منه مزيد أذى حصل الإثم، فإذاء المسلمين لا يجوز على حسب ما فيه من الشدة والقلة والكثرة. وقوله في هذا قام مسرعا أي النبي صلى الله عليه وسلم فتخطى رقاب الناس، يدل على أن تخطي رقاب الناس غير مشروع إلا في حالة مثل هذه. ويذكر البخاري في الأدب المفرد وغيره من أهل العلم في كتاب الأدب فيما يتعلق بتخطي رقاب الناس وما يسبب لهم الأذى، لا هي كأما إذا كان نعاله في يده مثلا ويمشي بها وفي يستار في وجه هذا وتار يدق بها هذا وتار، هذه له آداب، آداب الخروج من أوساط الناس في حال جلوسهم له آداب تتحرى. نعم محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ولم يكن السلف يفعلون في مساجدهم، إنك تجعل دويرة مثلا رأيناهم الذي يريد يمشي هكذا فروا من هذا الفعل فوقعوا في محدث لا يجوز. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسائر مساجد السلف رضوان الله عليهم ما كان يجعلون فيها تلك الدويرات في المساجد أو الطرق الخاصة بالمارين، ولكن يمشي به وين يمشي براحته ولا يؤذي أحدا، والناس بعد صلاتهم يعني إلى الانصراف ليس كما هو قبل صلاتهم قبل الإقامة، فيحصل فجوات، وإن احتاج إلى المشي مشى بهدوء ملأ أذى. أما تلك الطرق التي تجعل في المساجد، أولا أنها فيها تضييع للمسجد عن حجمه وسعته، ثانيا أنها فيها ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثالثا أن هذه قد تجعل فيها النعالات وتراكم فيها الأوساخ وما إلى ذلك، رابعا أن هذه أيضا يمر قبل الناس من أجل أن يحصل مرور من قبل المصلين أو ما إلى ذلك، من أجل أن يتجاوز يمر في الطريق، خاصة من الذين يجهلون هذه المسائل، وأنه يقول أريد الطريق ويجعلونها طريق داخل المساجد، وكأنه في صلاة تتخذ المساجد طرقات، هذه طرقات داخل المساجد. وقوله في هذا الحديث فتخطى رقاب الناس، يعني هذا من إطلاق العموم على الخصوص، رقاب الناس أي بعض الناس، ما كان عنده الناس كلهم. وفي هذا وهذا في القرآن وفي السنة كثير، إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ما هم كل الناس قالوا ولا كل الناس جمعوا لهم، إلى بعض حجر نسائه، يدل أن كل واحدة لها حجرة، وأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجتمعة داخل حوش واحد أو مكان واحد يجمعها، ما كانت حجرة مثلا في ذاك الحارة وحجرة في ذاك الحارة وحجرة في ذاك الحارة، بل حجر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه في مكان واحد، كان يطوف عليهم إن شاء في ليلة واحدة، وكان أيضا يمشي من مكان إلى مكان إذا عرس فيأتي إلى هذه يسلم عليها وعلى هذه، لقرب المسافة بينها بين الحجر. وقال الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ما قال من وراء الحجرة، دل أن حجرات أزواجه كانت مجتمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا من يوقظ صواحب الحجرات، أي حجرة خاصة بها، ورب حجرة تكون غرفة، النبي صلى الله عليه وسلم غرفة صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت عائشة الذي يصلي فيه، إذا قام يصلي إذا مدت رجلها ما يجد مكان يسجد، ولو كان هناك متسع لذهب يصلي في مكان فسيح، لكن يصلي وهي معترضة، فإذا قام وأطال الصلاة النائم بغير قصد تمتد رجله، تمتد رجله، نعم، فإذا سجد مع طول قيامه غمزها تكف رجلها وسجد في ذاك الموضع لضيق المكان، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم لضيق المكان، وخمار أم سلمة يتدلى عليه أو لحافها يتدلى عليه وهي حائض ويتدلى عليه، ذكر هذا البخاري وغيره يدل لذيك الأمكنة. فالشاهد من ذلك أنه ليس العبرة بالسعة، ولكن كل واحدة لها حاجتها، لها بيتها، لها حجرتها، إلى بعض حجر نسائه، كل واحدة لها حجرتها. وقوله إلى بعض حجر نسائه أي كانت عديدة حجر النساء، مات عن 9 وجمع بين 11، كما هو معلوم أنهم مات عن 9 عليه الصلاة والسلام. أولاهن خديجة التي قد ماتت بمكة، ثم كانت معه بعدها سودة وهاجر بها إلى المدينة، ثم بنى بعائشة بعد أن عقد عليها بمكة، فلم يكن معه حين هاجر إلا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكان من آخر من توفي من نسائه أم سلمة، وآخر من تزوج بها ميمونة من نسائه، ففزع النبي الناس من سرعته، يعني بعضهم يقوى يجمعها في هذا، وبعضهم تعقب هذه الفقرة، خس مع جزر صحة، يعني مجموعة فيها أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففزع الناس من سرعته، أي قوله فزع الناس من سرعته أنها خلاف ما كانوا معتادين من كونه يسير على هدوء سكينة، وقصد له هدوء وهوينة، السكينة لا يفارقها. فخرج عليهم، يعني كونهم فزعون، ما للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يعني أفزعه، يفزعون لفزعه، فهذا الفزع لفزع النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أفزعه؟ فخرج عليهم، يعني بعد أن قام بذلك الأمر المهم، هو الأمر والتوكيل لشخص من الناس أن يقسم هذا فتبرأ الذمة، من هذا الذي كان يعني لو مات مات وهو قد أمر بهذه القسمة. لهذا على المسلم أن يعجل بالوصية، ما حق امرئ له مال أن يبيت إلا وصيته عنده مكتوبة عنده، أي له شيء يوصي فيه حتى لا يبغته العجل فيبقى يعني يحصل له من ذلك أنه لا يدري الناس ماذا يفعلون في هذا، أهذا ماله أم مال من أم دينه، أله دين أم ليس له دين أو غير ذلك، يعني في من له أو عليه، من كان له أو عليه ينبغي له أن يعجل بالوصية إن رأى من نفسه شيئا من المرض أو غير ذلك، وإن لم يرى وفعلها في صحته حتى يقضى دينه ثم طمسها ويتعاهد وصاياه ولا يغفل عن ذلك، هذا من الحزم. أما من ليس له ولا عليه فإن الوصية له مندوبة فاضلة، أن يوصي بتقوى الله وأن يوصي بالتوحيد وأن يوصي بالعلم وطلب العلم والتفقه في دين الله، وأن يوصي أولاده وأن يوصي بناته مثلا بالحجاب وبطاعة الله ورسوله وطاعة الزوج وتربية الأبناء تربية صحيحة، وما كان من شؤون ذلك من المهمات يروي يوصي لهذه الحقوق، هؤلاء لهم حقوق عليك، لهم حقوق عليك بالوصايا أنك توصيهم إن تمكنت من ذلك، وإلا ليست بواجبة مثل هذه. الظاهر التواصل بالحق والتواصل بالصبر، هذا معنى وصيتي مما أوصي به نفسي وإخواني بالحق، هذه وصيتي، ليس معناها أنها الوصايا عند الموت، وهذه ما هناك محظور منها، من باب تواصل بالحق وتواصل بالصبر، سواء كتبها أو لم يكتبها فإنها من باب التناصح، فالتناصح والتواصي كلهم بابه واحد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، جاء فيها هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وصيته. ولقد وصينا الذين أوتوا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يوصيكم الله في أولادكم، ها؟
الذين أوتوا الكتاب،
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذا يعني الوصايا ما في مانع منها العامة، هناك وصايا عامة لا لسبب، وهناك وصايا خاصة لسبب، إما دين وإما ودائع وإما أشياء تتطلب ذلك من يعني كونه يجعل على وقفه شيئا من يعني ينتدب إنسان يجعله على وقفه يسميه ناظرا، وإما كذلك أيضا له من الأرامل وله من الأيتام من يرى، أو له من المكاتب أو ما يرى أن الوصية بها لأن تكون في الصالحين وفي طلبة العلم وفي كذلك في وجوهها الشرعي، ومن ينصب على أولادهم من يختار من أبنائه الكبار، أو من يختار من يرى كذلك من أقاربهم أرحامهم، يكون لهم شأن ويكون له منزلة عندهم لإعانته على ذلك وإعانتهم، هذه كلها فاضلة ما في مانع عند الموت، هذه خاصة. أما الوصايا العامة ما زال الناس يتواصون حتى في السفر، أوصيكم بتقوى الله والتكبير على كل شرف في السفر إلى كل مكان مرتفع. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قبل موته، والله يا معاذ إني لا أحبك فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعاذ أوصى بها أيضا تلاميذه، والراوي عن ذلك أوصى بها، كل كان يتواصي أخذوا بهذا تسلسلا، كل واحد يوصي بهذه الوصية. وقال الله عز وجل عن يعقوب أنه أوصى أولاده عند حضور الأجل، وهذه الوصية يعني للمسلم فيها أسوة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، طيب إله آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله إبراهيم وإسحاق إله وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون، فتعاهدهم وأوصاهم قبل موته. وهكذا أيضا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعقوب عند الموت، وإبراهيم لم يحدد أنه عند الموت، كانت وصية مفتوحة سواء قبل الموت أو عند الموت. هذه من الوصايا عامة، وسواء عامة مثل هذه لا بأس بها. فعجبوا، قد عجبوا من سرعته، أي سرعة النبي صلى الله عليه وسلم، والسرعة مطلوبة في الخير. والشاهد من الحديث هذه الفقرة، المبادرة والإسراع وعدم التواني وعدم التباطؤ. فالمسافة التي تستطيع أن تمشيها مثلا، يعني في أن تمشيها إلى شيء واجب في ربع ساعة ومشيتها في 10 دقائق أمر طيب، تؤجر على ذلك. بقي السرعة إلى أداء الصلاة ما لم تقم الصلاة حتى لو قامت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم في ساعة يأتيها المصلي ساعيا، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها أنتم تسعون، لا تأتوها أنتم تسعون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد حفزه النفس نهى عن ذلك، أن يأتي الإنسان مسرعا. وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ليس المقصود السرعة والجري، ولكن المقصود المبادرة وعدم التواني والاستعجال والتبكير. فمن الناس من ربما يبكر مثلا فيتجهز وبراحته ويتطيب وما إلى ذلك خرج، وهذا ما هو ما ذهب يجري، ولكن هذا مسرع مبادر. والآخر يقوم قبل صعود الإمام على المنبر بدقائق فيسرع في أعماله في البيت، ومع ذلك أيضا يسرع في مشيه، فيكون قد خالف السنة. فالمقصود بالسعي هنا أي الاستعجال، المبادرة وعدم التواني والعمل، أدرى بالعمل. قال الله عز وجل ولما بلغ معه السعي، أي السعي العمل، بلغ معه السعي أي بلغ أن يعمل مع أبيه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال ذكرت شيئا من تبر عندنا، ما قال في الحديث الآخر، فسره على أنه ما قال حقنا تبر لنا، بل هو صدق عندنا. منهم من يستنبط أنها أمانة، ومنهم من يقول كما في الحديث من الصدقة، وهذا أولى كنص الحديث عليه. تبر عندنا، ولما جاء ذلك اليهودي وقال يا حبشي، قال إذا أردت أن تستدين، كان يستدين بلال إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضيف أو أسلم شخص يذهب يستدين فيكسوه بلال ويكرمه، كلها ديون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يهودي إن أردت أن تستدين استدين مني، قال فكان يستدين منه لهذا المعنى، يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكسو من أسلم تألفا له وإكراما له وما كان محتاجا ومن هذا الشؤون. فلما كان يوم من الأيام وجاء مع رفقة الله من اليهود والتجار، قال يا حبشي ما بقي من الشهر إلا كذا وكذا، وأقودك بالدين الذي عندك وأخذك بالدين الذي عندك. قال بجلال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني حزن، وكذلك أيضا تهجم عليه، وكذلك توعده وذهب وجهز سيفه على أنه سيكون الأذان الأول ينطلق إلى المسلمين يطلب منهم أن يعينوه في قضاء هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما كان وهو في يعني صلى معه الفجر بتهيئه للانصراف، قال رأى عديدا من النوق كما تعرف من حديث بلال وهن مناخات، قال هذه النوق كلها أتي بها فاقضي دينك. فأخذ بلال منها يقضي دين، قال انظر لا تريحني، لا, لا, لا أذهب إلى البيت حتى تريحني منها كلها. وما رجع إلى بيته حتى قسمها بلال كل ما عليها من التجارة والمتاع، فلما فرغ منها رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، انظر تريحني منها. فهذا الآن استراح النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كان في حال تذكره أن في لهذا التبر لم يكن مستريحا من بقائه في بيته لأنه مما يؤمر بقسمته، وكذا تلك النوق ما كان عليها من المتاع. واستحضار مثل هذا يدل على مزيد قناعة النبي صلى الله عليه وسلم وزهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مبالاته بالدنيا وعظيم توكله على الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذروة الأمناء وذروة كذلك أيضا من يقوم بما أوجب الله عليه، وأنه محتاج للأعمال الصالحة كما أن من باب أولى نحن محتاج إليها. ولهذا قال ولا أنت يا رسول الله، قال أنا ولا أنا أحد منكم يدخل الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني إلا برحمة منه فضل، فدل على أنه كان يعمل لاحتياجه إلى العمل الصالح. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالعمل ليس معناه أن النبي ما يحتاج العمل، بذروة أصحاب الأعمال الصالحة هم أنبياء الله. وأنت أيها الداعي إلى الله وأيها السني وأيها الطالب أيضا أنت أحوج ما تكون إلى العمل الصالح وأحوج ما تكون إلى العلم. من الناس من يظن أن العالم خلاص عالم، هذا خلاص ما أحوج ما يكون إلى العلم هو وإلى التفتيش والاجتهاد هو. والله كل ما ازداد علما ازداد احتياجه إلى العلم. أولا أن الناس محالون من رب العالمين إليه، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا أنه صار موطن ثقة الناس في مثل هذه الأمور، يخشى أن يحصل منه زلل يضل به الناس، وإذا ضل الناس ولو كان عن طريق خطأ لا يمن عليه أنه أضل الناس بغير اجتهاد وبغير عمل صالح. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأذى وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أننا نكرتهم تبرأ منهم كما تبرأوا منا. ثالثا أنه مع هذا أيضا أنه إذا جهل شيئا من المسائل الناس يحتاجونها، الناس يحتاجونها وقد فترت هممهم، تبعثه همته بعد توفيق الله عز وجل ألا أن ينفع نفسه والمسلمين. رابعا أن مثل ذلك أيضا على كاهله من الحمل والدعوة للناس ما ليس على كاهل عوام الناس، فإذن هو مكلف بمزيد ما أعطاه الله من الخير والمكرمة أن ينفع الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، ولا يهمل في ذلك الجانب فيقصر بقدر مستطاعه. ولتكن منكم ما تدعون إلى الخير أمرهم معروفا أن المكر أولئك كانوا يفلحون. فهكذا أيضا كل ما ازدادت رتبة الإنسان في ولاية من الولايات المهمة أو في علم ومرتبة علمية ازداد شأنه عند الله عز وجل إن قام بما أوجب الله عليه، وضعته إن أهمل. حجة القرآن حجة لك حجة لك وعليك حتى في قيام الليل. في الرجل الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن قيام الليل، انظر وعيده في الصحيح. فرأى أنه قد عجب من سرعة، قال ذكرت شيئا من تبر عندنا كرهت أن يحبسني، ويعني يقول كرهت أن يحبسني بمعنى أنه يشغلني لأنه شغلني، أو كما دخل وهو لابس تلك قال إنها ألهتني عنفا عن صلاتي، فإنه يريد أن يدخل في صلاته ويريد أن يتفرغ لذكر الله عز وجل بما لا مشغلات له ولا مقلقات عن ذكر الله في داخل الصلاة وخارجها. فالقلب إذا انشغل بمال أو انشغل بكذا أو انشغل بكذا صرف بقدر انشغاله عن ما هو أهم منه من الأعمال الصالحة. أي والله يصرف بقدر انشغاله عن ما هو أهم منه من الأعمال الصالحة. فالتفرغ لطاعة الله أمر مهم، أمر مهم. حرص على التفرغ بحيث أنك لا تقحم نفسك فيما يضيع وقتك وفيما يشغلك من الفتن والمقلقات والدخول في المشاجرات والدخول في كذا بقدر مستطاعك حتى تبقى مقبلا مستريحا على لعبادة الله عز وجل. وهناك أيضا معنى آخر أنه كره، والمعنيان صحيحا يحمل عليهما اللفظ، كرهت أن يحبسني يوم القيامة إن مت وهو عندي، أن من له مال يحبس للسؤال عن ماله، أو له ديون عنده مات ولم يوصي فيها يحبس يعني عن هذه الديون، أو كذلك من عليه عنده ودائع وأمانات عنده مطروحة قد يحبس يعني حتى تؤدى إلى أهلها لو صرفت في غير موضعها. كرهته أي خفته، هذا من تعليم الأمة، وإلا فهو مغفور له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر. وأيضا هذا من مزيد عظيم رغبتهم في طاعة الله وخوف الله عز وجل. فالمعنيان صحيحان، كرهت أن يحبسني أي في الآخرة، وكرهت أن يشغلني في الدنيا. وقوله فأمرت من أدلة الوكالة، واغضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وكله حتى في الرجم والحدود في حد. وهكذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يخلفه في الصلاة لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف، قال لأبي بكر إذا قال لبلال إذا حصل أمر أبا بكر يأم الناس، فوكل بلالا أن يأمر أبا بكر، وتارة وكل أبا بكر بنفسه، ووكل نساءه أن يأمرن أبا بكر، مرن أبا بكر يأم الناس، عدة ألفاظ له، أمره وأمر النساء أن يكلمنه، وهذا توكيل وتصديق خبر الآحاد. عندهم ما كان هناك من هذه المهازل عند المعتزلة، عدم تصديق، ما كان حدثت لا المعتزلة، حدثت تلك المهازل التي يهدمون بها شرع الله. وهكذا هذا التوكيل بابه واسع، سواء فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا عبيدة يذهب إلى البحرين موكلا، علي يذهب إلى اليمن، ومعاذ أيضا إلى اليمن، توكيل منهم كلهم أمراءه وكلهم مبعوثون من عنده وكلهم، والغزاة الذين كان يبعثهم أيضا السرايا موكلون من عنده، كل هذا شأنه. الإمام شأنه وكل فيها أبا بكر. وهكذا أيضا الولاية والحدود شأنه وكل فيها أنيس. وهكذا الفتوى يقوم بها معاذ، ولما وجد واحدا من النصارى قد ارتد قال لا أنزل عن حماري حتى يقتل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بدل دينه فاقتلوه، فوكله في الحدود، ووكله في الفتوى، ووكله في تعليم الناس دينهم ونشر التوحيد وما كان من ذلك. فهذه كلها من شؤون ولي الأمر من باب التوكيل، لهذا السيوطي له رسالة في التوكيل وبيان يعني سعة التوكيل في هذه الأمور. وقوله فأمرت بقسمته يدل على أهمية القسمة والعدل بين الناس، وأن القسمة مثلا إن كانت تحتاج إلى أن تكون على الأرحام يقول هذه تقسم على كذا، فأمرت بقسمته ما قال أمرت بإخراجه، دل على أن هذا شيء يقسم بين المستحقين، وأنه وكل من يقسمه بين المستحقين كل بحسب استحقاقه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاعل، إنما أنا قاسم والله معطي، فهو إن كان قاسما لكن هو الموكل بهذا فصار كالفاعل لقسم ذلك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فالله قسم بين العباد معايشهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي وقسمه أمر بذلك وهو فاعل، ومن وكله بقسم ذلك يعني أن يوزعه بين الناس مباشر للعمل وهو فاعل كله بحسبه، وكل ذلك عائد إلى الله سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فإذا أعطاك زيد من الناس شيئا من المال الله قسم لك هذا، والذي أعطاك وكله الله مع خوله الله أن يعطيك، وقد يكون أعطاك عن واحد آخر موكل عنه، فكان كلهم له نصيب من الأجر بقدر ما قام به، كالمملوك الأمين إذا أدى ما أوجب الله عليه له أجران. في هذا الحديث استحباب التخلص مما يشغل القلب عن الله تعالى في داخل الصلاة وخارج الصلاة، إن الصلاة لا شغلة. وفيه استحباب هذا من التعليق الموجود هنا، استحباب المبادرة إلى عمل الخير والإسراع في ذلك، وعجلت إليك ربي لترضى، وقالوا العجلة ممقوتة إلا في الخير، عجلة ممقوتة يعني من التأني من الله، والعجلة من الشيطان، حد حسنه الشيخ الباني وله أصول يثبت بها، إلا في عمل الخير فإنه ينبغي الإنسان أن يبادر به ويعجل به بحسب ما وردت به الأدلة. وفي هذا دلالة على جواز الاستنابة والتوكيل في صرف الصدقات مع القدرة على مباشرتها على مباشرة ذلك، لكن توسع بعض الناس في الاستنابة في الرمي عند الجمار مع قدرته ومع سعته، وتوسع كذلك في الاستنابة في مسائل الحج مع قدرته، إنما يكون يعني مع أنه عنده مالك يذهب حج عني وهو مستطيع للحج، وتوسع في أشياء لا تشرع فيها الاستنابة والتوكيل، وتوسع أيضا في الاستنابة عن ما يتعلق بأشياء من أعمال الحج وأشياء من أعمال لا تشرع فيها ذلك. والتجرد عن مشاغل الدنيا حال العبادة لتصفو النفس أي وتتهيأ وتزداد إقبالا على الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا بارك الله فيكم.